أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الدرس السابق بأن الخطاب الذي أخذت فيه القدرة في لسان دليله، تارة نفترض بأن المأخوذ هو عنوان القدرة وعنوان الاستطاعة، هذا العنوان: إن قدرت فافعل، أو افعل كذا إن كنت قادرا، إن كنت مستطيعا، هذا فرض. الفرض الثاني هو أن نفترض أن يؤخذ في الخطاب نفس المقيد اللب الارتكازي المتقدم ذكره سابقا، يعني كان يقول: إذا استطعت ولم تكن مشتغلا بضد واجب لا يقل أهمية فافعل كذا، أو افعل كذا إن كنت إن لم تشتغل بضد واجب لا يقل عنه أهمية. هذا فرض، فرض الثاني. الفرض الثالث هو أن يؤخذ عنوان، يعني يؤخذ في لسان الدليل عنوان عدم الاشتغال بضد واجب، عدم الاشتغال بضد واجب، عدم الاشتغال بواجب آخر. كان يقول: إذا قدرت ولم تصرف هذه القدرة في اشتغال بواجب آخر فافعل كذا، حجة إن لم تشتغل بواجب آخر، إن لم تشتغل بواجب آخر. هذا الفرض الثالث. قلنا في الدرس السابق بأنه الفرض الثاني هذا فرض غير، يعني غير مقبول، غير عرفي، باعتبار أنه المخاطب بهذا الخطاب هو الإنسان العرفي العادي. إنسان العرف لا يستطيع أن يميز في الواجبات بين ما يكون أهم وما يكون مساوي وما يكون أقل أهمية، هذا شيء لا يدخل في وظيفة وتكليف ماذا الإنسان العرفي المخاطب بهذا الخطاب. فلا معنى لأن يقال للإنسان العرفي افعل كذا إن لم تشتغل بواجب آخر لا يقل عنه أهمية، ولا يستطيع تحديد أن هذا أقل أهمية أو مساوي أو أهم من ذلك الواجب. فلذلك هو خطاب غير عرفي وغير مقبول، ولذلك لا بد من استبعاد هذا الفرض. يبقى الفرض الأول والفرض الثالث. الفرض الأول يعني إذا كان القيد في لسان الدليل هو عنوان القدرة فقط، عنوان الاستطاعة، فقلنا بأنه إذا كان كذلك حينئذ الجواب على أصل المسألة هو أن هذا وحده لا يقتضي ترجيح الخطاب المطلق على ماذا؟ على الخطاب المشروط بعنوان القدرة وعنوان الاستطاعة، لا ترجيح حينئذ للخطاب المطلق على هذا الخطاب المشروط، وذلك باعتبار أنه حتى إذا فرضنا أنه قلنا بأن القدرة في الخطاب المطلق عقلية والقدرة في الخطاب المشروط شرعية، هكذا أكثر من هذا من يقول أن الخطاب في القدرة، أن القدرة في الخطاب المطلق عقلية بمعنى أنها ليست دخيلة في الملاك، وأنها في الخطاب المشروط شرعية بمعنى أنها دخيلة في الملاك. مع ذلك هذا لا يوجب ترجيح الخطاب المطلق على الخطاب المشروط، والسر في ذلك أن الخطاب المشروط المقيد بعنوان الاستطاعة والقدرة ظاهر هذا التقييد هو أن القيد هو القدرة التكوينية، أن القيد هو القدرة التكوينية، حجة إن كنت مستطيعا، إن كنت قادرا، إذا قدرت على كذا فافعله، وأمثال هذه العبارات. هذه القدرة والاستطاعة الظاهر أن المراد بها هي ظاهرة في القدرة التكوينية، وإرادة شيء آخر غير القدرة التكوينية يحتاج إلى مؤنة بيان غير موجودة بحسب الفرض. فالظاهر أن القدرة هنا حينئذ يراد بها القدرة التكوينية في مقابل العجز التكويني، للقدرة بمعنى عدم الاشتغال بضد واجب وامثاله، لأنه لا يعبر عن عدم الاشتغال بضد واجب بماذا؟ بالقدرة والاستطاعة. القدرة والاستطاعة ظاهرة في القدرة التكوينية. فإذا كانت كذلك حينئذ يكون الفرق بين الواجبين لواحد القدرة فيه عقلية والآخر القدرة فيه شرعية، الفرق بينهما هو هذا، أن القدرة في الخطاب المطلق ليست دخيلة في الملاك ليراد بها القدرة التكوينية، أن القدرة التكوينية في الخطاب المطلق ليست دخيلة في الملاك، وفي الخطاب المشروط القدرة التكوينية، لأن استظهرنا من القدرة وعنوان القدرة وعنوان الاستطاعة والقدرة التكوينية، القدرة التكوينية تكون دخيلة في ملاكه. هذا هو الفرق بينهما. وحينئذ نقول بأنه حينئذ لا وجه لتقديم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط، وذلك باعتبار أن الملاك في كل واحد منهما يكون فعليا، أن الملاك يكون فعليا في كل واحد منهما. أما الخطاب المطلق المشروط بالقدرة العقلية بحسب الفرض فواضح أن الملاك فيه فعلي، باعتبار أن القدرة أصلا ليست دخيلة في ملاكه بحسب الفرض، القدرة عقلية فليست دخيلة في ملاكه، فالملاك يكون فعلي حتى في حال العجز التكويني، الملاك يكون محفوظ لأن القدرة بحسب الفرض ليست دخيلة في الملاك، يعني لا ينتفي الملاك بانتفائها، بل يبقى الملاك ثابت ومحفوظ بالرغم من الانتفاء القدرة. وأما الخطاب المشروط بعنوان القدرة بحسب الفرض، فإن القدرة وإن كانت دخيلة في الملاك لأن المفروض أن القدرة فيه شنو؟ شرعية، لكنه دخيلة في الملاك ما يخالف، لكن القدرة موجودة، لأن يعني المراد بالقدرة فيه شنو؟ القدرة التكوينية، والمفروض أن المكلف قادر تكوينا على الفعل في الخطاب ماذا؟ في الخطاب المشروط قادر على الفعل تكوينا، فالقدرة متحققة، إذا الملاك أيضا يكون شنو؟ فعليا. فالملاك في كل واحد منهما يكون فعليا، وإذا كان الملاك فعليا حينئذ الواجبان يتساويان في أن الاشتغال بأي واحد منهما يكون مفوت لملاك فعلي في الآخر. إذا اشتغل بالواجب المطلق يكون مفوت لملاك فعلي في الواجب المشروط، وإذا اشتغل بالواجب المشروط يكون مفوتا لملاك فعلي في الواجب المطلق. إذن يكون الاشتغال بكل واحد منهما مفوت لملاك فعلي، وفي هذه الحالة لا موجب لترجيح أحدهما على الآخر. أي فرق بينهما؟ لماذا نقول أنه يتقدم الواجب المطلق؟ يعني خلي يشتغل بالواجب المطلق ويترك الواجب المشروط، لماذا؟ الاشتغال بالواجب المطلق يفوت ملاك فعلي، كما أن العكس أيضا كذلك، الاشتغال بالواجب المشروط يفوت ملاك ماذا؟ يفوت ملاك فعلي، فلا فرق بينهما من هذه الجهة. ومن هنا يظهر أنه لا موجب لترجيح الخطاب المطلق على الخطاب المشروط. هذا كله على فرض أن تكون القدرة المأخوذة في لسان دليل أحد الواجبين المتزاحمين هو شنو؟ هو عنوان القدرة وعنوان الاستطاعة، وتبين أنه لا موجب بناء على ذلك، لا موجب لترجيح الخطاب المطلق على الخطاب المشروط. أما إذا فرضنا الفرض الثاني المقبول والمعقول أيضا، وإن كان لا يعني بدرجة أقل من المقبولية من الفرض الأول، وهو أن يكون شنو؟ أن تكون القدرة المأخوذة في لسان الدليل مو عنوان القدرة، لا، القدرة محددة، هو عنوان عدم الاشتغال بواجب آخر. في لسان أحد الدليلين قيد ذلك الخطاب بعدم الاشتغال بواجب آخر، فقيل إن لم تشتغل بواجب آخر يجب عليك كذا، هذا الخطاب المشروط. في مقابله خطاب مطلق ليس مشروط بشيء. هذا الفرض فرض معقول مقبول، معقول أن يخاطب المكلف العرفي والإنسان العرفي ويقال له إن لم تشتغل بواجب آخر فافعل كذا. في هذه الحالة، في هذه الحالة عندما يكون هناك خطاب مطلق ويكون هناك خطاب مشروط بعدم الاشتغال بواجب آخر، في هذه الحالة ماذا نصنع؟ هل نقدم الخطاب المطلق على الخطاب المشروط أو لا؟ هذا هو محل الكلام. الصحيح هو ماذا؟ الرأي المعروف هو أن الخطاب المطلق يتقدم على الخطاب ماذا؟ المشروط، ويثبت الترجيح، ويثبت الترجيح أي ترجيح الواجب المطلق الذي لم يؤخذ فيه هذا القيد على الواجب المشروط الذي أخذ فيه هذا القيد. ويستدل لذلك بوجوه أو بوجهين. الوجه الأول هو أن يقال بأن نستظهر من الدليل، أن نستظهر من الدليل هو ماذا؟ هو أن كل واجب آخر يتقدم على الواجب المشروط إذا وقع التزاحم بينهما، نستظهر هذا من الدليل، من الدليل، من إطلاق التقييد، من إطلاق القيد نستظهر هذا المعنى، أن كل واجب هو يتقدم على الواجب المشروط إذا وقع التزاحم بينهما. ليش؟ لأن هو يقول، هو الدليل يقول افعل كذا إن لم تشتغل، هذا الخطاب المشروط، افعل كذا إن لم تشتغل بواجب آخر، ذاك مطلق، ذاك يقول افعل كذا، ذاك يقول صلي، هذا الثاني يقول أزل النجاسة إن لم تشتغل بواجب آخر مثلا. يفهم عرفا من إطلاق القيد إن لم تشتغل به مطلقا، إن لم تشتغل بأي واجب آخر، بأي واجب آخر إذا ما اشتغلت به يجب عليك الإزالة، يعني إذا اشتغلت بأي واجب آخر ما تجب عليك الإزالة. يفهم من هذا ماذا؟ أن الخطاب المطلق اللي هو بواجب واجب آخر، في الخطاب المطلق واجب، أن هذا يتقدم على هذا الواجب المطلق، يعني الصلاة في مثالنا تتقدم ماذا؟ على الإزالة إذا وقع التزاحم بينهما. مو يفهم من هذا القيد أن الواجب المشروط لا يتقدم على الواجب الآخر، لا، مو فقط أنه مسألة أن الواجب المشروط بعدم الاشتغال بواجب آخر هذا لا يتقدم على الواجب الآخر، ما يتقدم عليه. إذا كنا هذا معناه، هذا يعني ما ينافي الالتزام بالتخير بينهما، يعني ما يخالف، هذا لا يتقدم على ذاك، الواجب المشروط لا يتقدم على الواجب المطلق، لكن هذا مو معناه أن الواجب المطلق يتقدم عليه، إن هذا يجتمع حتى مع ماذا؟ مع التخير بينهما. من قدم الواجب المشروط إذا وقع التزاحم بينه وبين الواجب المطلق، لكن نتخير بينهما. قل لا، بأن الذي يستظهر من الدليل مو هذا المعنى، مو أن الواجب المشروط لا يتقدم على الواجب المطلق، لا، يستظهر من الدليل أن الواجب المطلق يتقدم على الواجب المشروط، أن الواجب المطلق يتقدم على الواجب المشروط. وهذا من استظهر، استظهر من إطلاق القيد، هو هذا إطلاق القيد عندما يقول بأنه إن لم تشتغل بواجب آخر فأزل النجاسة، إذا ما كان عندك اشتغال بأي واجب آخر أزل النجاسة، يعني أن النوبة لا تصل إلى إزالة النجاسة إذا كنت مشتغلا بواجب شنو آخر. يفهم من هذا أن كل واجب آخر هو يتقدم ماذا على إزالة النجاسة، يتقدم عليه، هذا هذا الوجه الأول. فالوجه استظهاري يستظهر من لسان الدليل أن الواجب الآخر أي واجب آخر مهما كان هو يتقدم على هذا الواجب المشروط، فيثبت التقديم على هذا الأساس، على هذا الأساس الاستظهاري. يعني من يفهم من تقييد الخطاب المشروط بعدم الاشتغال بواجب آخر فقط عدم تقديم الواجب المشروط على الواجب الآخر عند وقوع المزاحمة بينهما، مو نفهم هذا فقط أن الواجب المشروط لا يتقدم على الواجب المطلق عندما يقع التزاحم بينهما، مو هذا نفهمه فقط، لا، نفهم شيء أكثر من هذا، نفهم تقديم الواجب المطلق، الواجب الآخر أي واجب آخر على هذا الواجب المشروط. ففي هذا المثال تقدم الصلاة على ماذا؟ على الإزالة، على أساس، على هذا الأساس الاستظهاري. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الوجه الثاني يراد به إثبات أن القدرة بمعنى عدم الاشتغال بواجب آخر في الخطاب المشروط، أن هذه القدرة هي شرعية، يعني دخيلة في الملاك، وإثبات هذا أولا، وإثبات أن القدرة في الخطاب المطلق عقلية، بمعنى أنها ليست دخيلة في الملاك، لكن لا مطلقا، وإنما هي كذلك، يعني قدرة عقلية بالقياس إلى الواجب المشروط، مو مطلقا، بالقياس إلى الواجب المشروط هي تكون قدرة ماذا؟ عقلية، ليست دخيلة في الملاك. فإذا ثبت هذان الأمران أن القدرة في الخطاب المشروط شرعية دخيلة في الملاك، يعني عدم الاشتغال بواجب آخر هذا دخيل في ملاك ذلك الواجب، شنو يعني دخيل في ملاك ذاك الواجب المشروط؟ بمعنى أنه عند الاشتغال بواجب آخر يصبح هذا الواجب المشروط بلا ملاك، هذا معنى القدرة الشرعية، هذا معنى أنها دخيلة في الملاك، يعني أن الملاك ينتفي بانتفاء القدرة، فعندما يشتغل بواجب آخر يصبح هذا الواجب المشروط بلا ملاك. إذا ثبت هذا، وثبت بأن القدرة في الخطاب المطلق هي قدرة عقلية بالقياس إلى ماذا؟ إلى الواجب الآخر، قدرة عقلية بالقياس إلى الواجب المشروط، حينئذ يثبت ماذا؟ يثبت تقديم الواجب الخطاب المطلق والواجب المطلق على الواجب الماذا؟ الواجب المشروط، لأن المكلف عندما يشتغل بالواجب المطلق سوف يكون رافع لموضوع ماذا؟ لموضوع الخطاب الآخر، يعني يكون واردا عليه في الحقيقة، رافع لموضوعه أصلا. لماذا؟ لأن المفروض أن الاشتغال بالواجب الآخر يكون يجعل الواجب المشروط بلا ملاك، يعني يصبح هذا الفعل الواجب في الخطاب المشروط بلا ملاك عندما يشتغل بواجب آخر. ليش؟ لأن عدم الاشتغال بواجب آخر هذا القيد فيه دخيل في ملاكه، فإذا كان دخيلا في ملاكه فهو ينتفي الملاك، يعني عند انتفاء القدرة، وانتفاء القدرة يتحقق بالاشتغال بالواجب المطلق، فيتقدم الواجب المطلق على الواجب الآخر على أساس الورود، على أساس أنه يكون رافعا لموضوع ماذا؟ لموضوع هذا التكليف، لأن موضوعه مقيد بعدم الاشتغال بواجب آخر، فإذا اشتغل بواجب آخر حينئذ يصبح هذا بلا موضوع. هذا يعني خلاصة الوجه الثاني. الآن ندخل في تفاصيله. بالنسبة إلى الأمر الأول وهو إثبات أن القدرة في الخطاب المشروط قدرة شرعية يعني دخيلة في الملاك، والخطاب المشروط فرضنا شنو هو؟ أنه خطاب مشروط بعدم الاشتغال بواجب آخر، مو مشروط بعنوان القدرة وعنوان الاستطاعة، هذا الفرض الأول. كلامنا في الفرض الثالث وهو أن نكون القدرة صرح بأن المراد بها هو عدم الاشتغال بواجب آخر في لسان الدليل. زين، فإذا صرح بذلك يكون الخطاب المشروط مشروط بعدم الاشتغال بواجب آخر. هذا التقييد، تقييد هذا الخطاب بعدم الاشتغال بواجب آخر له ظهور في أن أي واجب آخر، أي واجب آخر هذا التكليف لا يكون مزاحما له، هذا التكليف لا يكون مزاحما له. ليش؟ لأن وجوب هذا التكليف هو مشروط بعدم الاشتغال بذاك، ومشروط بحسب الفرض بعدم الاشتغال بواجب آخر. فإذا اشتغل المكلف بأي واجب آخر، فإذا اشتغل المكلف بأي واجب آخر مهما كان هذا الواجب، إذا اشتغل به حينئذ يكون هذا التكليف، لا يكون هذا التكليف المشروط مزاحما له، هذا التكليف لا يكون مزاحما له. خلي يشتغل بواجب آخر، هذا التكليف لا يكون مزاحما له. هذا نستظهر من نفس التقييد، تقييد هذا الواجب المشروط بعدم الاشتغال بواجب آخر. إذا لم تشتغل بواجب آخر أزل النجاسة، هذا معناه أنه أي واجب آخر يشتغل به هذا التكليف لا يزاحمه، هذا القدر، يعني قدر متيقن، هذا كأنه هذا التكليف لا يكون مزاحما له، لا يكون مزاحما له. هذه نقطة. الآن نجي نقول بأنه هذا المعنى لا يكاد يتحقق إلا إذا فرضنا أن القدرة في هذا التكليف كانت شرعية، وهذا هو المطلوب اللي نريد نوصل إليه، أن القدرة في الخطاب المشروط شرعية. نقول أن هذا المعنى الذي أثبتناه واستظهرناه من نفس التقييد، وهو شنو هذا المعنى اللي استظهرناه؟ وهو أن كل واجب آخر، أن الاشتغال بأي واجب آخر هذا التكليف المشروط لا يكون مزاحما له، هذا المعنى لا يكون إلا فيما إذا كانت القدرة في الخطاب المشروط شرعية، وبهذا يثبت أن القدرة في الخطاب المشروط شرعية. وشنو معنى شرعية؟ يعني دخيلة في الملاك، يعني دخيلة في اتصاف الفعل بأنه ذا بكونه ذا ملاك، دخيلة في اتصاف الفعل بكونه ذا ملاك، وأنه لو اشتغل بواجب آخر فلا يكون هذا الفعل واجدا للملاك أصلا. هذا معنى القدرة الشرعية. نقول هذا يثبت أن القدرة في الخطاب المشروط شرعية. ليش؟ ليش شرعية؟ عشان يعني دخيلة في الملاك، عدم الاشتغال بواجب آخر دخيل في ملاك ذلك الواجب المشروط، دخيل في ملاكه. لماذا تكون شرعية ودخيلة في الملاك؟ بهذا البرهان، باعتبار أنها لو كانت عقلية بحيث يكون الاشتغال بواجب آخر موجب لتفويت ملاك فعلي، إذا اشتغل بواجب آخر راح يفوت ملاك فعلي في هذا الواجب المشروع. هذا معنى أن القدرة، أن القدرة في الخطاب المشروع عقلية. هذا نريد ننفي أن القدرة في الخطاب المشروط ليست عقلية، وإنما نثبت أنها شنو شرعية. بأي برهان؟ ببرهان أنه لو كانت القدرة في الخطاب المشروط عقلية لكان معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن الاشتغال بأي واجب آخر يكون موجب لتفويت من الملاك الفعلي في الخطاب المشروط، لأن الملاك في الخطاب المشروط فعلي، لأن القدرة فيه شنو؟ عقلية ليست دخيلة في الملاك. إذا كانت القدرة عقلية بهذا المعنى أن الاشتغال بأي واجب آخر يكون مفوت للملاك الفعلي في الواجب المشروط، إذن لماذا قيد هذا الخطاب بعدم الاشتغال بواجب آخر؟ لماذا قيد بعدم الاشتغال بواجب وذاك لم يقيد؟ لماذا؟ بعد فرض أن القدرة في كل منهما شنو؟ عقلية. القدرة في الخطاب المطلق عقلية، والقدرة في الخطاب المشروط عقلية. هذا نريد ننفيه، لأن إلا لازم باطل. لو كانت القدرة في الخطاب المشروط عقلية وهي كذلك في الخطاب المطلق، إذن لماذا قيد الخطاب المشروط بعدم الاشتغال بواجب آخر؟ ما قدر، لأنه يتساويان في أن الاشتغال بكل واحد منهما يكون مفوت لملاك فعلي في الآخر. وليش نقيد هذا بعدم الاشتغال بغيره ونقيد ذاك بعدم الاشتغال بهذا؟ كل منهما القدرة فيه عقلية بحسب الفرض، فإذا لماذا قيد هذا بعدم الاشتغال بواجب آخر؟ ولماذا كما قلنا أن هذا لا يزاحم الاشتغال بواجب آخر؟ لماذا لا يزاحمه؟ هذا يزاحم هذا وهذا يزاحم هذا بعد فرض تساويهما في الاشتراط بالقدرة العقلية. وهذا هو البرهان على ماذا؟ على أن القدرة في الخطاب المشروط ليست عقلية، ليست عقلية. ومتساويان في ماذا؟ متساويان. إذا كانت عقلية فهما يتساويان، القدرة في كل منهما عقلية، يعني أن الملاك في كل منهما يكون فعلي حتى في حالة الاشتغال بالآخر. هذا معنى الملاك في الخطاب المطلق فعلي حتى في حالة الاشتغال بالخطاب المشروط، والملاك في الخطاب المشروط فعلي حتى في حالة الاشتغال بالخطاب المطلق. وهذا معنى ما قلنا من أن الاشتغال بكل واحد منهما يوجب تفويت الملاك الفعلي بالآخر. إذن لماذا يقدم هذا على هذا؟ لماذا هذا لا يكون مزاحم لهذا بينما ذاك يكون مزاحم لهذا؟ لماذا هذا؟ هذا لا وجه له، هذا لا وجه له. فلا بد أن تكون القدرة في الخطاب المشروع الشرعية، هذا الأمر الأول اللي يراد إثباته، أن القدرة في الخطاب المشروط شرعية، يعني دخيلة في الملاك، لأنه لو لم نفترض ذلك وافترضنا أن القدرة فيه عقلية لما كان هناك وجه لتقييد هذا الخطاب بهذا القيد، لما كان هناك وجه لما قلناه من أن أي واجب آخر الشغال بأي واجب آخر لا يكون هذا التكليف المشروط مزاحما له، هذا أيضا لا وجه له. هذا لا ينسجم إلا مع افتراض ماذا؟ إلا مع افتراض أن القدرة شرعية. إذا كانت شرعية يعني دخيلة في الملاك، إذا كانت شرعية يعني دخيلة في الملاك، إذا كانت دخيلة في الملاك معناه أن الاشتغال بأي واجب آخر يجعل الفعل في الواجب المشروط بلا ملاك أصلا، أصلا ما بي ملاك. ليش؟ لأن عدم الاشتغال دخيل في ملاكه، دخيل في اتصافه بكونه ذا ملاك. فإذا اشتغل بواجب آخر، أي واجب آخر، يصبح هذا الفعل في الواجب المشروط بلا ملاك. فإذا بلا ملاك حينئذ لا يكون اشتغال بالواجب المطلق مفوت لملاك فعلي، لا يكون مفوت لملاك فعلي، بخلاف الاشتغال بالواجب المشروط فإنه يكون مفوت لملاك فعلي في الواجب الشنو المطلق، لأن القدرة فيه عقلية ليست دخيلة في الملاك، فيكون الملاك فعلي حتى في حال العجز، يعني حتى في حال الاشتغال بالواجب المشروط، فيكون الاشتغال بالواجب المشروط مفوت لملاك فعلي دون العكس. هاي إذا كانت القدرة شنو شرعية، وهذا ما يراد إثباته. نعم في حالة واحدة ممكن أن واحد يجي يقول بأنه هاي القضية هو المولى تكفل بها، يعني قضية خارجية مو حقيقية، هو المولى هو لاحظ ملاك هذا الواجب المشروط ولاحظ ملاك الواجبات الأخرى، فوجد بأنه هذا الملاك لهذا الواجب المشروط هو لا يخلو من إحدى حالتين، إما مساوي مع ملاك الواجبات الأخرى أو مرجوح بالنسبة إليها، يعني بعبارة أخرى أن ملاك الواجبات الأخرى واحد واحد شافها هي إما مساوية لهذا أو أهم منه، أو أهم منه. إذا هي دائما يشوف الملاكات الأخرى لو مساوية لو أهم، فقيد هذا بماذا؟ قيد بأن لا يشتغل بواجب آخر، بعد ما قال بواجب لا يقل عنه أهمية. ليش؟ لأنه يدري أن الواجبات الأخرى كلها ملاكاتها لا تقل أهمية عن ملاك هذا، لا تقل أهمية لأنها إما مساوية أو أهم. فاعتمادا على فحصه هو وملاحظته الخاصة هو قال بأنه هذا يجب عليك إن لم تشتغل بأي واجب آخر، فهو أحرز هذا كأنه وأطلق ماذا؟ وأطلق هذا الحكم. حينئذ لا يكون هناك مجال لاحتمال ماذا؟ لاحتمال أن يكون هذا أهم، الواجب المشروط يكون أهم من ذاك، ماكو هذا الاحتمال. فينفى هذا الاحتمال بافتراض أن القضية خارجية. هذا جوابه أن القضية خلاف الظاهر، كونها قضية خارجية خلاف الظاهر. الظاهر من التقييد هو أنه أخذ على نهج القضية شنو الحقيقية، لا على أساس الملاحظة الخارجية للمولى نفسه. سنوضح هذه النقطة إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.